أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مختار الإمام الخميني رحمه الله في المعنى الحرفي: وخلاصة ما ذهب إليه السيد الإمام روح الله الموسوي الخميني في المعنى الحرفي حسب ما فهمته من تقريرات بحثه المختلفة، أن المعنى الحرفي مباين ذاتان للمعنى الاسمي، فالإمام الخميني من أنصار المسلك الثالث المشهور، فهو يرى المباينة الذاتية بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي، هذا أولا. وثانيا، المعنى الحرفي سنخ معنى آلي بخلاف المعنى الاسمي الذي هو سنخ معنى استقلالي، فملاك المعنى الحرفي هو الآلية في مقابل الاستقلالية التي هي ملاك المعنى الاسم. وثالثا، المعنى الحرفي الآلي قد تكون له معاني مختلفة، فقد يفيد الإخطار، وقد يفيد الإيجاع، وقد لا يفيد لا الإخطار ولا الإيجاع، وإنما يكون الحرف زائدا لا معنى له. وجميع هذه المعاني تفهم من خلال العرف والمحاورات العرفية. فبحثنا في مباحث الألفاظ وليس في المفاهيم الذهنية والمنطقية والفلسفية. فإذا رجعنا إلى العرف، وجدنا أن العرف يستخدم الحرف كمعنى آلي غير قائم بذاته، ولكن نحو هذا الاستعمال ونحو هذا المعنى يختلف من حرف إلى حرف. فبعض الحروف تقوم بالربط، وبعض الحروف تقوم بالإخطار، وبعض الحروف تقوم بالإيجاد. فلا نسلم بأن جميع الأسماء معانيها إخطارية وجميع الحروف معانيها إيجادية كما ذهب إلى ذلك الميرزا النائيني رحمه الله. ولا نسلم بأن جميع الحروف إخطارية وليست إيجادية كما ذهب إلى ذلك الشيخ أغا ضياء الدين العراقي في مقابل المحقق النعيمي. فدعوى الإطلاق والدوام غير صحيحة. فمن قال إن الحرف دائما معناه إخطاري كما يقول المحقق العراقي، ومن قال إن الحرف دائما مفاده إيجادي كما قال الميرزا النعيمي، بل الحرف في بعض الموارد يكون إيجاديا وفي بعض الموارد يكون إخطاريا وفي بعض الموارد لا إخطاري ولا إيجادي، كما لو كان الحرف زائدا أو كاف الخطاب إياك أعني واسمعي يا جارة. والجامع بين جميع أنحاء هذه المعاني هو أن الحرف معنى آلي وليس معنى استقلالي. هذه خلاصة ما فهمته من كلمات إمام أساتذتنا السيد روح الله الموسوي الخميني. فيمكن مراجعة تهذيب الأصول تقرير الشيخ جعفر السبحاني لأبحاث الإمام الخميني تلفيق بين الدورة الأولى والثانية، الجزء الأول صفحة 32. ويمكن مراجعة التقرير الثاني تنقيح الأصول تقرير الشيخ الاجتهاردي لبحث الإمام الخميني، الجزء الأول صفحة 38. ويمكن مراجعة التقرير الثالث تحرير الأصول تقرير الشيخ عبد الله جوادي آملي لبحث السيد الإمام الخميني، الجزء الأول صفحة 133. ويمكن مراجعة التقرير الرابع وهو أفضلها وأكثرها إسهابا ووضوحا، تقرير جواهر الأصول للسيد محمد حسن المرتضوي اللانجرودي، الجزء الأول صفحة 114 تحت عنوان الجهة الثالثة في كيفية وضع الحروف. وبعد ملاحظة كلمات الإعلام اتضح لنا أن الصحيح ما ذهب إليه الإمام الخميني رضوان الله عليه، فإن الجزم بأن الوضع اللغوي قد وضع الحار لخصوص الإخطار أو لخصوص الإيجاد أو لخصوص النسبة التحليلية أو لخصوص النسبة الحقيقية الذهنية أو لخصوص النسبة الحقيقية الخارجية، الجزم بأن الواضع قد وضع الحرف لخصوص هذه الحيثية يحتاج إلى ضرس قاطع. فإذا رجعنا إلى وجداننا اللغوي والعرفي نجد أن المتكلم العرفي يأتي بكلمات، بعض هذه الكلمات تتصور بالاستقلال وهي المعنى الاسمي، وبعض هذه الكلمات لا تتصور بالاستقلال وإنما تقوم بغيرها، فمعناها آلي وهو الحار. وهذا المعنى الآلي يستخدم في عدة معاني، كمعنى الإخطار أو معنى الإيجاد، وقد لا يكون له معنى وإنما جاء به كآلة. هذا خلاصة ما ذهب إليه الإمام الخميني. وأما تفصيل ذلك وفقا لما أفاده السيد اللانجرودي في جواهر الأصول من صفحة 114 إلى صفحة 141، سيد الإمام رضوان الله عليه في البداية يقدم مقدمة تمهيدية، يقول صفحة 114: وليعلم أنه لا بد لكل باحث في مسألة أن لا ينسى وجدانياته، ولا يحرف المسألة عن مسيرها الوجداني إلى اصطلاحات ومطالب غير وجدانية، فإنه ربما كثيرا وقع أو يقع في خلاف الواقع، فنقول وبالله الاستعانة. اختلفت الآراء في المعنى الحرفي، فأفرط بعضون وقال بأنه لا فرق بين الحروف والأسماء في الماهية والحقيقة، بل يكون كل من لفظتي من والابتداء متحدتين بالهوية والحقيقة، والاستقلالية المأخوذة في الأسماء وعدمها في الحروف ليستا من مقومات المعنى الاسمي والمعنى الحرفي، بل مأخوذة في مقام الاستعمال. هذا رأي صاحب الكفاية، تراجع كفاية الأصول صفحة 26 و 27. هذا القول الأول. القول الثاني: وفرط آخرون وقالوا بأنه ليس للحروف معنى أصلا، بل هي علامات صرفة، فكما أن الضمة أو الفتحة مثلا في ضرب زيد عمرا علامة كون زيد فاعلا وعمر مفعولا، فكذلك لفظة من وإلى مثلا لمجرد العلامة لما أريد من مدخولهما. وهذا رأي صاحب الكافية في النحو الجزء الأول صفحة 10 سطر 15 من النسخة الحجرية. ثم السيد الإمام رضوان الله عليه يقدم مقدمة قبل أن يتطرق إلى الألفاظ، يتكلم عن المفاهيم الذهنية، وقبل ما يتكلم عن المفاهيم الذهنية يتكلم عن الموجودات الخارجية. يقول الموجودات الخارجية على أصناف ثلاثة: الأول ما هو مستقل ماهية ووجودا كالجوهر مثل الإنسان والشجر والحجر. الثاني ما يكون تاما ماهية فقط كالعرض. فالمشترك بين الجواهر والأعراض هو استقلالهما بالمفهومية، والفارق بينهما أن الجوهر موجود لا في موضوع، والعرض موجود في موضوع. الثالث ما يكون قاصرا في كلتا النشأتين، أي لا يوجد في الذهن ولا في الخارج إلا تبعا ومندكا في الغير كالنسب والوجودات الرابطة. إذن ظهر أن لدينا في الخارج أمور ثلاثة، فحينما نقول زيد قائم، الأمر الأول زيد وهو جوهر، الأمر الثاني القيام وهو عرض يعرض على زيد، والأمر الثالث حصول القيام لزيد ونسبة القيام لزيد. هذا بلحاظ الخارج. يبقى الكلام بلحاظ الذهن، فهل الموجود في الذهن نفس هذه الأمور الثلاثة، الجوهر والعرام والنساء؟ فقد ظهر أن الموجودات الخارجية على طوائف ثلاث، وأنها لا تخلو من واحدة منها، إما أن تكون من الجواهر أو من الأعراض أو من النسب والإضافة. أما البحث في حقيقة هذه الأمور الثلاثة فهو موكول إلى محله في الحكمة المتعالية صدر المتألهين، الأسفار الجزء الأول صفحة 79 إلى 82، والجزء الرابع من صفحة 235 إلى 246. أما ما يدل على الجواهر والأعراض الخارجية من الألفاظ فواضح أنه يفهم بالاستقلال، فمن لفظة زيد ومن لفظة القيام تدرك جوهر زيد وعرض القيام، فالألفاظ بالنسبة إلى الجواهر والأعراض تدل على المعاني بالاستقلال. واضح لا هنا أو لا؟ إنما الكلام والإشكال والخلاف في الحروف. فلو قلنا إن الحرف يدل على النسب والإضافات الجزئية فبأي نحو يدل؟ هل يدل بنحو علامة الصرفة أو غير ذلك؟ أقوال عديدة ذكرها المحقق السيد حسين البروجردي في تقرير الشيخ المنتظري لبحث السيد البروجردي نهاية الأصول الجزء الأول صفحة 18-20، وأيضا السيد الإمام الخميني ذكرها أيضا في تقرير بحثه للسيد البروجردي لمحات الأصول من صفحة 25-29. السيد الإمام رضوان الله عليه يقول الحق إن المعنى الحرفي معنى آلي، لكن نحو دلالة هذا المعنى الآلي تختلف من حرف إلى حرف. قال قدس سره صفحة 117 من جواهر الأصول الحق أن يقال إن مفاد بعض الحروف حكائي كلفظ من وإلى في قول ناصر من البصرة إلى الكوفة، وبعضها إيجادية مثل ياء النداء وواو القسم وأداة التمني والترجي والاستفهام والتشبيه والتنبيه ونحوها، وبعضها علامة صرفة لا تدل على معنى أصلا ككاف الخطاب فإنها لا تدل على معنى وإنما هي علامة لكون المخاطب مذكرا إلى غير ذلك. إلى أن يقول صفحة 119. فظهر مما ذكرنا أن الحروف على طوائف مختلفة، ولم يدل دليل من العقل أو من الشرع أو غيرهما على أن جميعها إيجادي كما يراه المحقق النائني قدس سره. فوائد الأصول الجزء الأول صفحة 37. أو حكائي وإخطاري كما ذهب إليه المحقق العراقي قدس سره. بدائع الأفكار الجزء الأول صفحة 42 و43. فالذي ندعيه غير ما ادعاه العلمان، فلا بد لنا من بيان الخلل الواقع في كلامهما ليتضح الحال. فنقول ثم يبدأ بمناقشة كلام الميرزا النائيني ثم مناقشة كلام المحقق العراقي قدس الله أنفسهم الزكية. إلى أن يقول صفحة 139 تحت عنوان حصيلة البحث. إذا أحط خبرا بما ذكرنا تعرف أنه لا طريق لنا إلى إحراز كيفية وضع الحروف، والذي يمكن إثباته وقامة الأمارة عليه هو أن الموضوع له خاص ولا يكاد يمكن أن يكون عاما، لأن المعنى الحرفي جزئي وهو الربط الخاص بين هذا وذاك، وهو غير قابل للصدق على كثيرين. ثم يشير في الأخير إلى أن ما يذكر بالنسبة إلى المعنى الحرفي ليس جامعا ذاتيا حقيقيا، وإنما هو جامع انتزاعي. قال صفحة 140. فظهر لك جليا أن تصوير الوضع العام والموضوع له الخاص في الحروف هو تصوير عنوان انتزاعي غير ذاتي، نظير العرض بالنسبة إلى المقولات التسع العرضية. هذه مختارات من كلامه زيد في علوه مقامه. وخلاصة ما بحثناه في المعنى الحرفي أنه توجد في المعنى الحرفي ثلاثة مسالك، وفي المسلك الثالث ذكرنا ستة وجوه. فيمكن مراجعة ما أفاده السيد محمود الهاشم الشاهرودي أستاذنا قدس الله نفسه الزكية في كتاب مباحث الدليل اللفظي الجزء الأول من صفحة 231 إلى صفحة 258. خلاصة هذه المسالك التي أخذناها كفهرسة عامة ونبين ما توصلنا إليه ونختم. المسلك الأول علامية الحروف، وأن الحرف علامة وهو مختار صاحب الكافية. المسلك الثاني آلية المعنى الحرفي، وهو مختار صاحب الكفاية رحمه الله، فقال إن الحرف والاسم واحد ذاتان لكنهما يختلفان في اللحاظ الآلي في الحرف واللحاظ الاستقلالي في الاسم، وهذا خلاف مبنى الإمام الخميني. الإمام الخميني يرى التغاير الذاتي لا الاتحاد الذاتي بين الاسم والحرف. الآلية عند صاحب الكفاية هي في اللحاظ لا في ذات المعنى الحرفي، بينما الآلية عند الإمام الخميني هي في ذات المعنى الحرفي. المسلك الثالث هو مسلك المشهور، نسبية المعنى الحرفي، يعني الحرف موضوع للنسبة والربط. هذا المسلك الثالث نسبية المعنى الحرفي فيه اتجاهات ستة أو وجوه ستة. الوجه الأول إيجادية المعنى الحرفي، وهو مسلك الميرزا النائي. الوجه الثاني وضع الحروف للوجود الرابط، وهو مسلك المحقق الأصفهاني. الوجه الثالث وضع الحروف للتحصيص، وهو مسلك السيد أبو القاسم الخوئي رحمه الله. المسلك الرابع، الوجه الرابع وضع الحروف للأعراض النسبية، وهو مسلك المحقق العراقي. أشرحه بشكل موجز. المقولات العرضية عددها 9، منها الكيف والكم، والكيف والكم لا يتقوم بطرفين، بخلاف المقولات العرضية السبعة الباقية كمقولة الإضافة ومقولة الأين، فإنها تتقوم بطرفين، فهي نسبة بين طرفين، وبالتالي نقسم المقولات العرضية التسعة في الفلسفة إلى قسمين: أعراض نسبية وهي المقولات السبعة غير الكم والكيف، وأعراض غير نسبية وهي مقولة الكم والكيف. فيقول المحقق العراقي رحمه الله: إن الحرفاء موضوعون للأعراض النسبية، يعني للمقولات العرضية السبعة غير الكم والكيف، ووظيفتها اختار المعنى دائما لا إيجاده دائما كما يرى المحقق النائي. صار واضح معنا وإلا البحث فيه طويل، ما أحتاج نطول معنا. هذا الاتجاه الرابع. الاتجاه الخامس للشهيد الصادر أعلى الله مقامه الشريف، إذ يرى أن الحرف، هذا الوجه الخامس، إن الحرف موضوع للنسبة التحليلية في النسب الأولية، والحرف موضوع للنسبة الواقعية الذهنية في النسب الثانوية. الوجه السادس والأخير، ما ذهب إليه إمام أساتذتنا الإمام الخميني أعلى الله مقامه الشريف من أن المعنى الحرفي سنخ معنى آلي وهو مغاير ذاتا للمعنى الاسمي الذي هو سنخ معنى استقلالي، لكن نحو المعنى الحرفي يختلف بحسب الاستعمالات العرفية المتعددة، فقد يكون المعنى الحرفي الآلي إخطاريا وقد يكون إيجاديا وقد يكون زائدا لا معنى له. لذلك الإمام الخميني ناقش الميرزا النائيني في إطلاق الإيجادية، وناقش المحقق العراقي في إطلاق الإخطارية، وأثبت البعضية، يعني بعض الحروف إيجادي وبعض الحروف إخطاري. هذا تمام الكلام في المعنى الحرفي المقام الأول. نعم، لأنه يرى المغايرة الذاتية. المسلك الثالث هو أن معنى الحرف مغاير ذاتا لمعنى الاسم، وإن كان السيد الإمام لم يركز كثيرا على أن مفاد الحرف هو النسبة، في بعض التقريرات أشار إلى أنه هو النسبة أو الربط، كما في تقرير بحثه للسيد البروجردي، وهذا كلام السيد البروجردي في لمحات الأصول صفحة 29. ولكن في بعض التقريرات يقول الحرف قد يفيد الرابط وقد ما يفيد الرابط، مثل كاف الخطاب ما تفيد الرابط. واضح ولا؟ هذا تمام الكلام في المعنى الحرفي، انتهينا من المقام الأول. ويقع الكلام في المقام الثاني، مفاد الجمل يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.